بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه أخلاقنا. في حلقة الأسبوع الماضي كنت قد نويت أن أتكلم عن أخلاقنا الحربية وأخلاقنا السياسية، الأخلاق في الحرب والأخلاق في السياسة، لولا الأحداث التي فاجأتنا والتي سميت بأحداث مسبيرو، وتلقيت سيلا هادرا من اتصالاتكم ومداخلاتكم والتي أثرت لقاء الأسبوع الماضي وتركت أثرا طيبا في الحقيقة على نفسي لما نتناوله بفضل الله تعالى من قيم وأخلاق بطريقة معتدلة متوازنة. والأحداث بدون شك آلمت قلب كل غيور، آلمت قلب كل منتم لهذا الوطن حقا لمصر، لأنها شوهت بدون شك صورة مصر في الداخل وفي الخارج، ولربما اهتزت ثقة البعض في قيادتنا أو في حكومتنا، ولربما أيضا أحدثت شرخا وإن كان صغيرا أو بسيطا في العلاقة بين الحكومة وبين النصارى، وهذه حقيقة. لكن دائما كما يقال المنحة في المحنة. المنحة التي أراها أن ذلك الصدام لم يكن بين المسلمين ولا بين الأقباط، لأن من خلال مطالعتي ومتابعتي رأيت البعض للأسف الشديد ممن جندوا أنفسهم للتعليق على ما يستحق وما لا يستحق، والذين لديهم لون من ألوان الإفلاس أو لديهم توجه معين، يعني أخذوا يضربون على وتر في الحقيقة لم يكن موجودا بالمرة، وهو وتر ما يسمى بالفتنة الطائفية. وأنا قلت في أكثر من مكان وأؤكد أنه لن تحدث في مصر فتنة طائفية، والشعب المصري بطبيعته شعب مسالم يحب السلام والسكينة والاطمئنان، لكنه إذا ما تعرض لخطر أو عدوان تحول إلى بطل جسور، إلى أسد ضار. هذه طبيعة الشعب المصري، لا يقبل الخنوع كما روج البعض مقولة منسوبة للمقريزي أو لغيره. وهذا الكلام أنا طالعته وقرأته، لكنه في الحقيقة لا ينم عن حقيقة وأصالة الشعب المصري الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به خيرا، وأوصى أن يتخذ منه جند. الأمر الثاني أو المنحة الثانية في الحقيقة أن ذلك الصدام الذي حدث لم نرى بأم أعيننا، لم نرى بأم أعيننا أن جنديا حمل سلاحا وأطلق منه نيران، ولم نرى ضابطا، وهذه حقيقة. فمن الذي أطلق النيران؟ هذا سؤال على الأجهزة المختصة أن تحاول الإجابة عليه، وأن تتحرى وأن تبحث وأن تصل إلى من أطلق النيران على الجنود وعلى أيضا المتظاهرين. الأمر الثالث وهو مهم على الشعب المصري بفئتي المسلمين والنصارى أن يصبر وأن يتأنى، والخير قادم، وكل أمل في ربي سبحانه وتعالى أنه سيمن بالخير على مصر وعلى شعب مصر. فقد تخلصنا من طاغية ومن فساد ضربا بجذوره في الأرض، ووصل البعض منا إلى درجة اليأس، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله رعى ثورتنا ورعى أيضا شعبنا، وقد وصلنا إلى مرحلة إن شاء الله تعالى أعتبرها طيبة، والمرحلة التي ستلي ستكون إن شاء الله تعالى أكثر استقرارا وأكثر هدوءا وأمانا بالنسبة للشعب المصري. لدي ملاحظة أوصي بها إن شاء الله تعالى المجلس العسكري، وزارة الداخلية، القائمين على الحكم في مصر بأن يضربوا بيد من حديد، بيد قوية ليست مرتجفة ولا مرتعشة، على مسيري الفتن، على مسيري الاضطرابات. مصر بخير ومصر في أمان، والأحداث التي تحدث هي أحداث فردية، أحداث بسيطة في بلد كبير تعداده ربما يعني أو أوشك أن يقترب من 90 مليون نسمة. فوجود الأحداث هذا أمر محتمل بسبب ضائقة اقتصادية ألمت بشريحة ليست بالقليلة من الشعب المصري، بسبب بطالة، بسبب إدمان، بسبب أيضا عدم الانتماء لهذا الوطن، بسبب الجهل وقلة الثقافة، بسبب الفضائيات المنحرفة التي تسخن في أعصاب الشباب والفتيات، أسباب كثيرة في الحقيقة، بسبب فساد مناهج التعليم، بسبب ضآلة التحصيل الدراسي في المدارس، منظومة متكاملة. الفرق الذي يفرقنا عن غيرنا أو يفرق المتقدم عن المتأخر أن المتقدم يأخذ بالأسباب ويعمل بها ويستغل عامل الزمن، لأن الزمن يقف على الحياد، فهو صديق ودود أو عدو لدود. صديقك إن اغتنمته، وقد ورد في الأثر وهو من مراسيل الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم أنا خلق جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فكما أشرت، الأحداث كانت قد شغلتنا في الأسبوع الماضي، وتلقيت اتصالات حتى من بعض المسيحيين، وشجب واستنكر خروج بعض المتظاهرين بالسلاح. وطبعا قرأنا وطالعنا من قال أنهم لم يخرجوا إلا بالصلبان، وقد رأينا الصلبان وتحطم بها الحافلات والسيارات وتحرق بها، والمسألة في الحقيقة كان فيها نوع من التحريض والتقصير. دي حقيقة من الحقائق، وأنا على ثقة بأن التحقيقات يعني الجدية بشفافية وبإنصاف ستظهر إن شاء الله تعالى وجه الحقيقة، لكن حذاري ثم حذاري، وأحذر من أحذر: الليبراليين، الحداثيين، الماركسيين، العلمانيين، أحذر هؤلاء جميعا من ألا يركبوا الموجة، لأن قبلتهم الغرب أو الشرق. اجعلوا قبلتكم بلدكم، إرضاء ربكم سبحانه وتعالى. فالبعض يكتب، لا يكتب للداخل، إنما يخطب ود الداخل ويلفت نظر الخارج. وهذه في الحقيقة أمور معلومة ومعروفة لدى بعض يعني لدى كثير من الناس. فبعض الطفيليين يعني تحولوا إلى أبواق أو أقلام، يعني تؤجج الفتنة وتسكب على النار بنزينا وتركب الموجة، وتريد أن تصل ولو على جماجم الأبرياء، على جماجم أصحاب الحق. أسئلة كثيرة في الحقيقة لدي، وخواطر كثيرة، لكن ربما يعني أخرجتني عن الموضوع الذي جئت لأتكلم عنه. واصل المسيرة بمشيئة الله تعالى لأتكلم عن الأخلاق والحرب. هذه أخلاقنا. الحرب لا تعرف الأخلاق. لدى كل الأمم هناك فصل بين الحرب والأخلاق. لم توجد حرب فيها قيم. في عملية رصاص المصبوب الذي صب على رؤوس الأبرياء العزل في غزة، كانت إسرائيل تتغنى بأنها تحارب بقيم، وهي تدمر المشافي وتطلق الصواريخ والقنابل على سيارات الإسعاف، وهي تدمر أيضا المدارس التي حشر فيها الأبرياء العزل من الأطفال والنساء والعجائز. كانت تتغنى بأنها تتلافى المدنيين. وهل في غزة جيش مدرب يدافع عن نفسه، جيش نظامي؟ وهل شعب غزة يملك طائرة أو دبابة أو مدرعة، إنهم يملكون يعني إرادة وصلبة وعزيمة قوية فتية. بعض الصواريخ، بعض الوسائل البدائية التي لا تتناسب على الإطلاق مع الآلة العسكرية الخطيرة المدمرة لدى العدو الصهيوني. لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن هؤلاء الإرهابيين، أن هؤلاء المدمرين المخربين المعتدين كانوا يتغنون زورا وكذبا، مستخدمين آلة إعلانية وإعلامية خطيرة لديهم ولدى الغرب الذي يستقي أخباره منهم، ويرى همومنا وغمومنا وما يتنزل علينا، يرى كل ذلك بعيون اليهود، بعيون الأعداء، وليس بالعين الحيادية المحايدة التي يزعمها الغرب أو الشرق. فكانوا يقولون نحن نلتزم بالقيم. في الحرب العالمية الأولى قتل ما يزيد على 10 ملايين، وأصيب ضعف نفس العدد، أصيب 20 مليونا. في الحرب العالمية الثانية، شارك في الحرب العالمية الثانية من سنة 1939 إلى 1945، شارك فيها تقريبا 15 مليون الذين قتلوا أكثر من 60 مليون قتلوا. إذن لم يقتل المحاربون، إنما قتل المدنيون 4 أضعاف. اضرب الرقم في 4 في 15 ب60، 60 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية. فأين القيم؟ حروب دمرت جسور، دمرت مدارس، دمرت مصانع، دمرت بيوت، لم تترك أخضر ولا يابس. فأين القيم التي يتغنى بها العالم؟ ولذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان بعد الحرب الكونية الثانية ب3 سنوات، سنة 1948، زمن النكسة وبعد تقسيم فلسطين. يعني طمات كبرى في الحقيقة تنم عن سوء فهم أو تقدير لدى العالم. العالم تخلى عن القيم، القيم بالنسبة له تعني المصلحة الميكافيلية التي يأخذون بها. الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة تدمير، تخريب، حرق، قتل، مفيش مشكلة، دعارة، تجارة مخدرات، تجارة سلاح، إبادة شعب، كل ذلك جائز، له غاية معينة، أن يروج لسلعه، أن يوسع مستعمراته، أن يستولي على خيرات غيره، أن يكون ثريا غنيا، أن يمثل قوة اقتصادية أو عسكرية أو سياسية، فيدمر من أجل ذلك الهدف كل ما تطاله يده أو قدمه، يدوس على الجميع ويغرق الجميع، يحرق الجميع. فكانت الحروب لا تعرف القيم، وفصل بينها وبين القيم. أتتصور أن حربا تنضبط بالقيم والأخلاق؟ تتصور أن توجد رحمة في ميدان الدماء والقتل؟ نعم، هناك ما يسمى بدستور الحرب في الإسلام. الإسلام هو الذي وضع دستورا وضبط الحرب ضبطا لم يسبق الإسلام إليه، بل سبق الإسلام إليه، لم يأتي بمثله غيره، إنه ضبط وضع قيم وضوابط للحرب في الإسلام. وكلامي ليس كلاما نظريا، لأن البعض يقول لك يعني دعوكم من الاسطوانة المشروخة التي ترددونها صباح مساء، لكن سأضرب أمثلة من الواقع، من التاريخ القديم والحديث، لترى بعينك، لتسمع بأذنك، لتكون على قناعة. على سبيل المثال، نحن لم نذهب لأمريكا لنحتلها، أو لنسلبها خيراتها، بل هم الذين جاءوا إلينا، لم نذهب إلى بريطانيا، لم نذهب إلى ألمانيا، نحن لم نطرد اليهود، كانوا مقيمين من قبل، بل جاءوا مطرودين من ألمانيا، من أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، من أمريكا، من أفريقيا، من بعض البلاد العربية، وجاءوا واحتلوا أرضا وشردوا شعبا، وأصبح الشعب يعني أو معظم الشعب لاجئا، وإن وجد هناك وجدت بقية باقية فهم محاصرون، محاصرون من البر ومن البحر ومن الجو، ومحرومون حتى من ضروريات الحياة. فأول دين ضبط الحرب وجعل للحرب قيما ونفر منها وخوف أهله وأصحابه منها، إنما هو الدين، أبعدهم وهيأ أنفسهم على ألا يحاربوا إلا إذا ما اضطروا اضطرارا، هنا عليهم أن يحاربوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. الضابط الأول، ضابط الأخلاق والقيمي، أن نفوس المسلمين مهيئة لترك الحرب، للميل للسلام. كان صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يقول لو دعتني قريش لخطة فيها صلة رحم لأخذت بها، أي خطة، أي عرض يعرض على النبي فيه حقن للدماء وفيه صلة للأرحام لأخذ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يهيئنا ويوطن نفوسنا لقبول السلام والبعد قدر الإمكان عن الحرب، لكن إن فرضت علينا الحرب فرضا واضطررنا للحرب فعلينا أن نحارب، علينا أن نرد المعتدين، أن نعلي راية الدين، أن نحمي بيضتنا، عرضنا، أموالنا، أوطاننا، لأننا في زمن لا يعرف إلا يعني منطق القوة. القوي هو الذي يسمع لقوله يعمل له ألف حساب. ولذلك هناك وسائل ضغط لدى الدول الكبرى، يقول لك الوسيلة الاقتصادية يضيق عليك حصرك، الوسيلة السياسية يحاربك في مجلس أمن في أمم متحدة، اعمل اللي انت عامله، كارت أصفر أو أحمر بسيط يوقف موافقة أكثر من 180-150 دولة من الدول، كالاعتراف بالدولة الفلسطينية مثلا، مجرد كارت فقط أحمر من دولة واحدة. فده مجتمع فيه عدل، فيه قيم؟ أبدا، بل فيه ظلم وتقوية للظلمة، وليس أخس بيد المظلومين. قال صلى الله عليه وسلم لقد كان في الجاهلية حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ده كان إيه؟ ده حلف الفضول. حلف الفضول كان قائم على ماذا؟ على نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين والمساعدة في رد الحق لأصحاب الحقوق، كان حلف فضيلة، حلف قيم وأخلاق. فالمسلم حينما تردد عليه أمثال تلك النصوص يصغي إليها ويعمل بها ويلتزم بها. فالضابط الأول من ضوابط الحرب في الإسلام، ودي قيمة من القيم، أن المسلم موطن، موطن على الميل لجانب حقن الدماء وجانب السلم
وجانب الملاينة والمهادنة، لكن إن فرضت عليه الحرب لدفاع عن نفس لرد معتديه فإنه يهب وينطلق مقاتلا ويتحول من حالة وداعة إلى حالة قوة وشجاعة. الضابط الثاني من الضوابط أن الحروب في الإسلام لا تجاوز الميدان، فميدان الحرب المكان الذي تدور فيه المعركة هو مكان القتل، وهو مرمى النيران، المكان الذي تصوب إليه النيران، مكان الضرب والقتل. فالحرب في الإسلام لا تجاوز الميدان، حتى لو وجد غير المحاربين في الميدان فالمسلم مأمور بأن ينأى عن النساء، العجائز، الأطفال، المدنيين غير المقاتلين، إلا إذا تواجدوا للمساهمة في القتال، فهنا يقتل الجميع، لأن المرأة اليوم صارت مجندة كرجل. جيوش أهل الشرق والغرب فيها نساء مجندات قائدات، وفيها رجال ارتدت بزة الحرب، ثياب الحرب، ووجدت في الميدان، فما يسري على المجندين يسري على المجندات. ولذلك الضابط الثاني أننا لا نقتل امرأة ولا طفلا ولا شيخا، وهذه وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان إذا أمر أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه أيضا بمن معه من الجنود خيرا، ثم قال لهم: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. نأخذ اتصالا ثم نواصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
تفضلي أختي، بارك
الله. ربنا يبارك في عمرك، أسأل الله عز وجل أن يطل عمرك ويحسن عملك،
بارك الله فيك،
وينفع بك الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
شيخ لو سمحت، بس أنا كنت أريد من حضرتك التنويه على بعض المسلمين والأقباط كمان، اللي هم بيلتبس عليهم الأمر أن المسلمين أو المصريين كانوا أصلهم النصارى، يعني هم كانوا او هم يعتقدون ان المسلمين كان اصلهم نصارى، ولما دخل عليهم الاسلام اصبحوا مسلمين. لا شيخ، يعني انا عايز حضرتك يعني ايه تنوع على الامر ده، ان يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا ويولد على الفطره فيهودانه ابواه او ينصرانه او يمجسانه، بل هم اصلا الاقباط اللي هم كانوا اصلا مسلمين. ولقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
قالوا بلى شهدنا
على كثير من المسلمين. شيخ
حاضر يا أختي، واضحة المسألة التي تفضلت بالإشارة إليها، وإن كانت ستبعدني عن موضوع بعض الشيء، لكن إن شاء الله أجيبك. أنا يعني ألفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية. يعني أنا لا أحب في الحقيقة أن أتعرض لهذا الموضوع، لأنه موضوع حساس، وإن كان لابد من الإشارة في الحقيقة بإيجاز واختصار، كانت هناك سيديهات وأشرطة ومحاضرات في الحقيقة موجودة على بعض المواقع وبكثرة، يعني بل الأمر خرج من طور السر إلى العلن والجهر، لأنه يصور المسلمين على أنهم مستعمرون محتلون لابد أن يطردوا، وأن الإسلام ده دين أرضي والجماعة دول كفرة. طبعا الكلام ده للأسف يردد، ويعني أنا أقول للذين يتحاملون على المسلمين: تريسوا واقرأوا وافهموا. وأذكر كلمة لأحد المفكرين توفي رحمه الله، كان دوما يقول: افهم ثم اتخذ موقفا. لكن للأسف الشديد البعض يتخذ موقفا قبل أن يفهم. افهم أولا. أشير لنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي أن المسلمين لما فتحوا مصر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت الحرب بين المسلمين وبين الروم، وقد طرد المسلمون بمعاونة المصريين الروم الذين كانوا يسومون المصريين سوء العذاب يشبعونهم قتلا وإذلالا ورقا واستعبادا ويضاعفون عليهم ضرائب، يعني شقت على المصريين وأسقلت كاهلهم. ولذلك لما جاء المسلمون فاتحين احتكم إليهم النصارى ليكونوا قضاة في حل مشاكلهم، لكن عمرو بن العاص جعل قضاة في أمورهم الدينية منهم هم. فاستوطن المسلمون مصر وكانوا قلة في الحقيقة، أما الغالبية العظمى أكثر من 85% من مسلمي مصر أصلهم كانوا قبط وأسلموا دخلوا في الإسلام. يعني أنا ممكن يكون يعني جدي قدم من الجزيرة العربية، أو أن يكون من أهل مصر، ما المانع أن يكون من أهل مصر؟ بل أكثر كما قلت من 85% من مسلمي مصر أصلهم نصارى وأسلموا، انشرحت صدورهم لهذا الدين العظيم، دين الفطرة كما أشارت الأخت في مداخلتها، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما لا تلد البهيمة بهيمة جمعاء كاملة هل تحسون فيها من جدعاء، أي من نخس. والإسلام دين الفطرة بفضل الله، ولو فسح المجال للإسلام. ولذلك أنا أقول الإسلام يحتاج إلى أمرين، إلى سلوك ولسان. السلوك القيم أخلاق، وأنا بدأت بالقيم، قيم ولسان، قيم مترجمة في أرض الواقع، ولسان ينطلق من قاعدة النص الصحيح مسبوق بالالتزام. إذا رأى غيرنا تلك القيم مع الدعوة للإسلام بطريقة سهلة مرنة واضحة، صدقوني سيدخل الناس ثانية وثالثة في دين الله تعالى أفواجا. فلا نلتفت لمثل هذا الكلام، فصدقوني لا يستحق أن نرد عليه أو أن نتوقف عنده. فنحن جميعا في مصر في مركب واحدة، في سفينة واحدة، إن سلمت سلم الجميع، إن تعرضت لخطر صدقوني سيتعرض الجميع للخطر. ننتبه لهذا الأمر ونفوت الكثير من الفرص. يوجد مغرضون متربصون من ينشدوا لمصر شرا، هناك الكثير. ولذلك علينا أن نستعلي على أمثال هذه السقاطات والسقافات لنستشعر أننا في مركب تمخر عباب نهر أو بحر أو محيط لجي فيه أمواج ورياح عاصفة تكاد أن تقلب المركب بمن فيه. إذن نثبت في أماكننا، نحمل أطواقا للنجاة لنواجه بها الأخطار إن حدثت لا قدر الله، ونضرع إلى ربنا جميعا أن ينقذنا وأن ينجينا حتى ترسو سفينتنا إن شاء الله في أو على شاطئ الأمان والسلامة. أعود ثانية، قلت الضابط الأول إن المسلم دائما يميل للسلام وحقن الدماء بالنصوص من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قامت الحرب ودخل فيها المسلم لا يقتل لا امرأة ولا طفل صغير ولا عجائز ولا كذا. النبي مر في غزوة حنين رأى امرأة مقتولة، النبي يتفقد أحوال الشهداء الأشلاء، فوقف صلى الله عليه وسلم عند جثة المرأة المقتولة وأخذ يقول من قتل هذه، من قتل هذه، وكان مغضبا في شدة الغضب، احمر وجهه وعلى صوته عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله إنها كانت تقاتل، قال ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه لتقاتل، ألم أنهكم عن قتل النساء، ألم أنهكم عن قتل النساء. كم من مدرسة تهدمت فوق رؤوس أطفال صغار في بحر البقر وفي غيرها. كم من مخيمات كما في قانا وفي غيرها من المخيمات الفلسطينية التي دمرت على رؤوس أهلها الأبرياء العزل وهم في حالة من الوداعة والاطمئنان. هذه قيمة من ضمن القيم الجليلة والعظيمة. أيضا لا نتعرض للعباد الذين قد حبسوا أنفسهم في صوامع في كنائس في بيع في أماكن وأخذوا يعبدون الله تعالى فيها. نهانا صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لأهل الصوامع، ونفس الوصية كانت للصديق ولغيره من الخلفاء الراشدين المهديين ألا نتعرض للعباد. مش عشان على غير ديننا نتعرض له بالأذى أو بالخطر، لا، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين حتى بين الرشد من الغي. شفتوا الجلال والجمال في التعبير القرآني، لا إكراه في الدين حتى بين الرشد من الغي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
صوت التلفزيون نخفضه شوية الله يخليكم.
يا صوت التلفزيون نخفضه شوية الله يخليكم. يا أيوة يا
تفضل
الشيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك ايه اللي في عامل الفتنة دي كلها اللي اسمه سويرس، ليه ما يقبضوش عليه؟
مين؟
اسمعنا ابو الشيخ يحيى ما عملش حاجة وقبضوا عليه، اسمعنا ده سايبينه كده يبطح في البلد ويعمل فتنة في البلد والنصارى يسبونا ويبهدلونا، ده كلام يرضي ربنا؟
بارك الله فيك أختي، بارك الله تعالى فيك. يعني نحن على ثقة إن شاء الله تعالى بأن المجلس العسكري والجهات الأخرى السيادية كمخابرات وغيرها يعني لهم أعين إن شاء الله تعالى لا تغمض، وهم يقظون لأمثال هذه الأمور. لكن يعني هناك مرات الحسابات بتكون معقدة بعض الشيء، لأن ربما يريد المجلس أن يتخذ قرارا في الداخل لكن يخشى من مهاجمة الخارج. يعني اليوم في مظاهرات وفي وقفات في كثير من الدول من أجل الأحداث التي حدثت، وكما قلت إنه لم يرى ضابط ولا مجند يحمل سلاح، بل يعني شهادة الشهود أنهم التقوا ببعض المجندين ووجدوا معهم ذخيرة في شنك، يعني ذخيرة فاضية ليس فيها شيء تحدث صوتا فقط، وأن السلاح سلاح تهديدي تهويشي تخويفي تحذيري، وأن المجندين لا يحملون ذخائر حية. وده كلام في الحقيقة يعني تواترت أنباؤه، تواترت بكثرة، بل الذي رأيناه بأم أعيننا ذلك المجند المسكين الذي فر ليختبئ في صندوق مدرعة أو سيارة، وجدنا من يصعد فوقها ويحمل حجرا كبيرا ثم وكأنه يتخلص من فأر أو من كلب، يلقي بالحجر بغيظ وحنق وغضب على رأس ذلك المسكين ليهشمه وليحطمه وليتفتت ذلك الرأس ويلقى ذلك المسكين الشهادة وتزهق روحه البريئة الطاهرة ويموت. لما يعني ننظر بعين واحدة، لما ننظر للمسألة بقدم عرجاء أو بعين عمياء؟ لابد أن نبصر الحقيقة وأن نعرف لماذا لم يعني يؤخذ على أيدي المحرضين وتحريضهم بالصوت والصورة معروف. وكما أشارت الأخت لأخينا أبي يحيى، أسأل الله أن يعجل بالفرج له ولكل أسر المسلمين، اللهم آمين. وكانت القصة حقيقية، عبير محبوسة في بيت في المنطقة واتصلت بالتليفون. يعني ربما البعض استغل ذلك الموقف استغلال معين، البعض أخطأ. نعم كانت هناك أخطاء، يعني كان ينبغي أنه تبلغ الجهات المسؤولة لتتعامل مع ذلك الأمر، وإن كانت الجهات ربما تتباطأ، يعني نحن لا ندري. لكن على كل كان أخونا على حق ولم يكن على باطل، وقد سمعنا ورأينا بأعيننا يعني اللهجة التحذيرية، لهجة التحدي. ولذلك كما قلت في الحلقة الماضية، أخشى ما أخشى أن تسقط هيبة الدولة. ولذلك البعض بيفهم الثورة فهم خاطئ، بيفهم الثورة إنها قطع طريق على الآمنين، بيفهم الثورة إنها بناء في أرض زراعية، يفهم الثورة إنها استيلاء على مال عام، يفهم الثورة إنه ينتقم من واحد بسبب من وجهة نظره غياب سيادة القانون، بيفهم الثورة إنها السير عكس اتجاه السير، يفهم الثورة إنها الوقوف في الممنوع، يفهم الثورة إنه يتطاول على الموظفين والأطباء والمدرسين. في ناس كده مش فاهمة. والسبب وسائل الإعلام، صدقوني وسائل إعلام لا تمت للإعلام الحقيقي أو للقيم الإعلامية بصلة. إن شاء الله سأخصص حلقة لأتكلم عن القيم الإعلامية، القيم في الإعلام، والإعلام بدون قيم يكون إعلام؟ لا، بيكون شيء تاني خالص. ومش فيه النهاردة في قنوات للأسف الشديد، وأنا أقلب قنوات دائرة، بنات ينتظرن اتصالات من فتيان. ما هذا الذي وصل إليه العرب والمسلمون؟ أي نعم القنوات يعني ليست في مصر، لكن تتلقى الاتصالات من كل إنسان. ولذلك أنا أقول لو كانت تبث عبر النيل سات أو العرب سات، فعلى المسؤولين أن يبادروا فورا، وده مطلب أخلاقي قانوني. أنا مخلي الشرع في الآخر، لأن للأسف البعض ربما يخاف من القانون ولا يخاف من الله، للأسف الشديد البعض. وإن كان الأولى أن يكون الخوف من الله، ودي قيمة الدين الذي ندين الله تعالى به، أن يوقظ الدين الضمير الإيماني في قلوبنا حتى لا نحتاج إلى حراسة يعني شرطي، بل أن يكون حارسي مني الوازع الديني، الضمير الإيماني، القلب المؤمن المتصل بالله سبحانه وتعالى. منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى كل يعني ده موضوع كبير، وبدون ذكر أسماء، يعني هناك في الحقيقة تصرفات مشبوهة وأموال كثيرة جدا تنفق، لأن الظرف حساس، وكأن البعض يريد أن يجعل لنفسه موطئ قدم وأن يكون له النصيب والحظ الأوفر من الكعكة في ذلك الظرف. نأخذ اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
عليكم السلام مولاي.
بارك الله فيك.
سمعت عم الشيخ دلوقتي جماعة من صندوق دول العمال يشتموا فينا ليل ونهار. انت قبل حضرتك سمعني ولا لا؟
سمعك أكرمك الله.
دلوقتي جماعة النصارى لا كان في كنيسة ولا حاجة، وهم طالعين مسلحين. فإمتى هناخد حقنا من الناس دي؟ وإمتى نبقى ضعفاء لحد إمتى يعني؟
أنت بتقصد، بدي بس أستوضح منك، أنت تقصد النصارى اللي عايشين في وسطينا واللي إحنا عايشين معاهم، ولا بتقصد بعض الذين يظهرون على وسائل الإعلام في الشاشات والفضائيات؟
يا مولانا دي نيتهم، اللي هم كلهم أجمعوا على دي. طب لا يعني هم كلهم في نيتهم دي، يعني اللي عايشين معانا واللي بيظهروا على الفضائيات هم واحد، كلهم واحد، كلهم ملة واحد.
طيب حاضر إن شاء الله تعالى. كما أشرت أنا في الحقيقة في منذ قليل إلى أن مسيرات لأقباط أو لمن يسموا بأقباط المهجر، وهؤلاء مأجورون يطالبون بحماية دولية وبتدخل أجنبي، وسيرفعون مذكرة للأمم المتحدة لفرض حماية على كذا وكلام من هذا القبيل، وده كلام كبير وكلام خطير جدا. ولذلك كما قلت الأجهزة المعنية ليست غافلة عن تصرفات هؤلاء، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أقول مستحيل مستحيل أن يتدخل أحد في الشأن المصري، لأن تركيبة الشعب المصري تختلف عن العراق، تختلف عن أفغانستان، تختلف عن الصومال، وضعنا يختلف تمام الاختلاف، والمسألة يعني جدا معقدة لا تحسب بهذه السهولة التي يتصورها البعض. وبعدين النصارى متداخلون في مع الشعب المصري والمسلم في كل مكان، هم جيراننا، نحسن إليهم ونكرمهم ونعاملهم بالمعروف ونساعدهم إن احتاجوا إلى مساعدة، وهذا ليس تمننا مني أبدا ولا تفضلا، إنما هو مطلب شرعي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هؤلاء الآمنون أهل ذمة، أهل كتاب، يعيشون بيننا، أنا كمسلم مطالب، لكن أعتدي على من؟ على من اعتدى، أقاتل من؟ من قاتلني، أرد على من؟ على من تطاول. ولذلك يعني ربما يعني يخرج البعض ويتكلم بكلام، لكن لا نأخذ الكل بقول أو فعل البعض حتى لا نظلم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن في النهاية، وكلامي يحوي كلاما كثيرا آخر بين الكلمات والسطور، أقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم، أرجع لموضوعي ثانية. لا نقتل أصحاب الصوامع كما قلنا ولا العباد. الأمر الرابع من ضوابط الحرب في الإسلام الوفاء وعدم الغدر. ولذلك في وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر بينهى عن الغدر حتى في الحرب، ده الحرب خدعة حتى في الحرب. نعم، لست بالخب كما قال سيدنا عمر، ولا الخب يخدعني، لست بالمخادع، وفي نفس الوقت أنا لا أخدع. أشرت للآية يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، والمؤمن كيس فطن، عاقل ذكي لماح، لديه فراسة، فده أمر. لكن في نفس الوقت لا أغدر، لو قلت لشخص لن أقتلك استسلم وقتلته فأنا غادر، غادر. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. واحد أمن رجل على دمه، قال له سلم نفسك استسلم، لن أتعرض لك بأذى، وبعدين تمكنت منه أقتله؟ لا، النبي يقول فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. ولذلك من جلال وجمال العقلية الإسلامية المنضبطة بالقيم ما ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنه أرسل رسالة لقادة الجيش لما وصلوا خبر إنه جندي مسلم، قال لجندي معادي لا تخف، فلما استسلم وتمكن منه قتله. فوصل الخبر لرأس الدولة، لأعلى سلطة، للخليفة أمير المؤمنين، وإذا به يبعث برسائل لقادة الجيش المسلم. بلغني أن رجالا يؤمنون أعداءهم ثم يقتلونهم، والذي نفسي بيده لأوتى بأحدكم فعل ذلك إلا أمرت بقطع عنقه. ما هذا الكلام؟ ده جد ولا كلام؟ لا، ده تاريخ مسطور. لو حد عمل فيكم ذلك الأمر وبلغني ذلك الأمر إنه أمن العدو وبعدين قتلوا، ده سأقطع رأسه قصاصا. ولذلك لما فر الغزاويون في عملية الرصاص المصبوب على رأس من صبه إلى مدارس UN الأمم المتحدة ومواقع الأمم المتحدة، ودي مواقع آمنة، مواقع القبعات الزرقاء كما تسمى، ضربوا أيضا. ولما قيل لهم انتقلوا إلى مناطق آمنة في مناطق كذا وكذا حددوها هم، بعدما وصلوا إلى هناك دمروها أيضا. وقصة الطفل اللي وجد أمه مقتولة رضيع وهو يصرخ بجوارها ويرتمي على صدرها، وأمه مقتولة شهيدة والطفل بيبكي بجوار أمه المقتولة، أي ذنب اقترفته تلك الأم؟ وأي ذنب اقترفه ذلك الرضيع حتى يحرم من أمه؟ فسيدنا عمر يقول لأقطعن عنقه، بل يقسم بالله. لما جاء حذيفة ابن اليمان مع أبيه حسين، واليمان نسبة إلى بلاد اليمن، كانوا في غزوة بدر، فقابله المشركون قالوا إلى أين؟ قال إني قاصد المدينة. قالوا بل أنت تريد محمدا لتقاتلنا معه؟ قال لا، بل أنا قصدت المدينة، لم أقصد حربا. فقالوا نطلق سراحك، نتركك على ألا تقاتلنا؟ فأجابهم. وبعدين وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، خلوا بالكوا دي معركة وعدد الكفار قريب من 1000 وعدد المسلمين 313 أو 14، المسلمون قلة المشركون كثرة. فلما وصل حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه وأخبر النبي بالأمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة انتبهوا دي حقائق، نفي بعهدهم ونستعين الله تعالى عليهم. ما هذا؟ ده تاريخ، سنة، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، نفي بعهد من؟ بعهد القاتلين المحاربين؟ نفي بعهدهم. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الدنيا كيف يكون الوفاء حتى في موطن الحرب والقتال. إنما أراد النبي أن يربي أصحابه على قيمة الوفاء والالتزام، لينقلوا إلينا ما رأوه وما سمعوه وما تربوا عليه لنردده الآن ولنعمل به وليكون واقعا محسن معاشا في دنيا الواقع، ليس مجرد كلام نظري أو كلام في كلام، لا، ده واقع. ولذلك من آداب الحرب وضوابط قيم الحرب في الإسلام أن المسلمين إذا أرادوا أن يفتحوا مدينة، منطقة، من أجل إفساح الطريق لنشر الإسلام، ليعرض الإسلام على الناس. إذا وجدت جدران صد، حوائط تعيق سير الإسلام وصول الإسلام، فينبغي أن تزال تلك الجدران ليسمع الناس كلام الله، هدي السماء. وصل المسلمون إلى سمرقند وفتحوا سمرقند دون أن ينذروهم، كانوا بيخيروهم بين أمور، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وإما أن يفتحوا مدينتهم ويدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم. لكن المسلمين قد فتحوا بقيادة قتيبة ابن مسلم سمرقند على حين غرة دون إنذار. وبعد سنوات فهم أهل سمرقند ممن بقوا على ديانتهم المجوسية، فهموا أن المسلمين لابد أن ينذروا من ضمن ضوابط الحرب في الإسلام، أن ينذروا وأن يمهلوا هؤلاء مدة من الزمن ليستعدوا للقتال إن رغبوا في القتال. وبالفعل ذهب جماعة من سمرقند إلى دمشق في بلاد الشام حيث الخلافة الأموية، وصلوا إلى عمر بن عبد العزيز وقدموا إليه عريضة فيها شكوى أن قائدك لم ينذرنا ودخل علينا فجأة. وإذا بعمر بن عبد العزيز يجمع بطانته، بطانته لم تكن من البكاشين ولا المنافقين ولا المتملقين، لا، كانت من العلماء والأتقياء والفقهاء الذين استعان بهم وقال لهم أعينوني على هذا البلاء فإن أعنتموني أجرتم. يعتبر الخلافة دي بلاء، اختبار كبير، والله اختبار. وأقسم بالله لو قيل لي كن وزيرا لرفضت، أنا بأقسم، ما حدش هيقول لي أصلا يعني، لكن والله لو قيل لرفضت. طب رئيس؟ لا مستحيل، لا مش عايز، ده أنا بس أنجو بنفسي وأنا أقوم على شأن بيتي وأهلي. ده مرات نجلس بين اثنين نصلح ونقول كلمة حق وبنتهم بالظلم. طب ليه أنا أتهم؟ مرات بنقول قال الله ويرد علينا واحد يقول لك كلامك ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فما بالك إذا ما توليت ولاية عظيمة. فسيدنا عمر ابن عبد العزيز جمع هؤلاء الطيبين الأتقياء الورعين فقالوا ينصب القاضي يجلس كده في المكان، أرسلوا قاضي أو كان القاضي هناك في سمرقند اسمه جميع الباجي ليرى الأمر وليتحقق بنفسه. وبالفعل جلس القاضي ودعا سادة سمرقند وقائد الجيش قتيبة ابن مسلم واستمعوا، بالفعل تأكد أن المسلمين دخلوا دون أن ينذروا أهل سمرقند. فما كان من القاضي وهو مسلم وبعد سنوات من الفتح إذا به يصدر حكما لا مجاملة فيه ولا محسوبية، ليس حكما معدا سلفا، لا، ده حكم فوري بعدما تحقق واستبانت له أدلة هؤلاء. أمر أن يخرج الجيش وأن يرد كل ما أخذ من أموال لأهل سمرقند وأن يدفع دية لمن قتل منهم، ويخرج الجيش ويرابط خارج المدينة ثم يبعث برسالة إنذار لأهل سمرقند. فلما رأى أهل سمرقند ذلك المشهد، وده مشهد غريب وعجيب ويفوق تصور عقول البشر العاديين، ده منهج السماء، رأوا بالفعل قائد الجيش يمتثل وينصاع ويذعن لأمر القاضي وينادي على قادة أفرع الجيش، وبالفعل قاموا برد الأموال وهموا بالرحيل. وإذا بأهل سمرقند يتعلقون بأزيالهم وينادون عليهم ويقولون بل نرضى بحكمكم أنتم فأنتم أفضل بكثير من الفرس. هذا حكم السماء وليس حكم بشر. ده مشهد من ضمن المشاهد. وزمن الحلقة كالعادة يعني يتفلت سريعا من بين أيدينا، لم أكمل بعد يعني ضوابط الحرب في الإسلام ولم أصل ولم أصل في الحقيقة للأمثلة. طيب نأخذ اتصالا نختم به لقاءنا ونعطر به آذاننا. السلام عليكم. تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عم الشيخ أنا لي موضوع أو يعني مش عارف أتكلم فيه إزاي.
أتكلم
أنا لي عند واحد مسيحي مبلغ 52,000 جنيه. والراجل ده يعني ما كانش فيه بيننا وبين بعض ورق، لأن أنا كنت بعامل واحد مسيحي تاني من 98 لغاية النهاردة ما كنتش باخد عليه ورق. فالراجل ده عملته ففضل عنده المبلغ ده 52,000 جنيه، والوقتي قعدنا مرة واثنين وعشرة، فالراجل ده عايز يدفع 15,000 جنيه بس من 52,000 جنيه.
هو مقر بالمبلغ كله؟
مقر وتحاسبنا وبقول انا خسرت، انا بالرغم هو واخد علف سمك عم الحاج، انا راجل بشتغل تاجر في علف السمك. هو الراجل ده واخدهم 14 نقلة، ما خدش نقلة واحدة عشان يحتج علي وقول ده كان فيه او ما كانش.
طيب عفوا بركة، لو هو مقر بال 52,000؟
مقر بهم.
عندك شهود بيشهدوا انه اقر في المجلس؟
عندي شهود.
خلاص، إذا لم يعطيك حقك وإذا لم ترغب في التنازل عن بعض حقك، إذا كان خسر بالفعل ورغبت في أن تحصل على كل مالك ولك الحق كما سمعت منك، سواء كان المدين مسيحي أو مسلم، المسألة يعني هذا حكم دي فتوى، فلك أن ترفع الأمر للقضاء وأن تأتي بالشهود الذين يؤكدون صدق دعواك.
يعني بالشهود أرفع دعوة
إن شاء الله، واسأل محامي أيضا بجانب ما سمعت مني. لكن الشهود يعني بالنسبة لك يعدون دليلا قويا، بيشهدوا أنهم سمعوا منه بالفعل أنه عليه ذلك المبلغ، لكن هو راغب في تخفيضه لأنه خسر. طيب، بهذه الإجابة المالية أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من هذه أخلاقنا، لكن لم أكمل بعد القيم الإسلامية والأخلاقية، القيم الأخلاقية حتى في الحرب، ولدي كما أشرت أمثلة كثيرة جدا من التاريخ القديم والحديث. أسأل ربي سبحانه أن يجعل ما قلته خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله ثقلا في ميزان حسناتي، وأن يجعله أيضا ثقلا في موازين حسناتكم جميعا، موازين حسنات كل من شاهدني أو سمعني أو شارك في إعداد هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله تعالى. إلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم، أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.